الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مع الدرس الخامس عشر من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن من شرح كتاب المدخل لدراسة علوم التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد منصور سبالك حفظه الله. وعنوان الدرس اليوم: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم. ما هو المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم؟ نريد أن نتعلم هذا. على من يفسر كتاب الله تعالى أن يبحث عن تفسيره في القرآن، أول حاجة أن يبحث عن تفسيره في القرآن، فيطلبه فيما صح، فإن لم يجد يبقى أول حاجة يبدأ به القرآن الكريم، تفسير القرآن بأركانه. ومن أجمل كتب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي. فإن لم يجد فليطلبه فيما صح وثبت في السنة الصحيحة، فإن لم يجد فليطلبه في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وليتحاشى الضعيف والموضوع والإسرائيليات. فإن لم يجد في أقوال الصحابة فليطلبه في أقوال التابعين، وإن اتفقوا على شيء كان ذلك أمارة غالبا على تلقين عن الصحابة. اتفق التابعين على تفسير الآية دي تفسير معين، هذا يدل على أن تلقوها من الصحابة، تمام؟ هذا بحضرتك. وإن اختلفوا تخير من أقوالهم، أنت بقى اختار من أقوالهم ورجح ما يشهد له الدليل. فإن لم يجد في أقوالهم ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية لكونه ضعيفا أو موضوعا أو من الإسرائيليات التي حملوها عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فليجتهد رأيه ولا يألو، أي لا يقصر إذا استكمل أدوات الاجتهاد، ولكن بشرط أن يستكمل أدوات الاجتهاد. وعليه أن يراعى، تمام، القواعد الآتية. القاعدة الأولى في التفسير أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر للمفسر. أن يتحرى في التفسير الشيخ محمد مطابقة المفسر للمفسر، يعني الكلام اللي بيفسر به يطابق الشيء الذي يفسره، وأن يتحرز في ذلك عن نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى، وإياه أن يأتي بشيء ناقص أو زيادة لا تليق بالغرض، تمام؟ كما رأينا فيما مضى، بعضهم حول التفسير للنحو، بعضهم حولوا للبلاغة والفلسفة وخرج بإيه؟ بالتفسير عن إطار التفسير، أي لا يوجز فيخل ولا يطيل ويستطرد فيمل. دي القاعدة الأولى، ده للمجتهد في التفسير. القاعدة الثانية الشيخ محمد أن يعني بأسباب النزول، أن يعنى بأسباب النزول، فإن أسباب النزول كثيرا ما تعين على فهم المراد من الآية، فإنه بمعرفة سبب النزول يتبين لنا ارتباط الآية بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقد فضل اليهوديين الوثنية على دين التوحيد، فكان ذلك منهم خيانة للأمانة التي أخذها الله عليهم أن يقولوا الحق ولا يجحدوه، واستحقوا بهذا التوبيخ والوعيد. فناسب بعد هذا أن يذكر بالأمانة العامة بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. فناسب بعد خيانة اليهود أن يذكر الناس بالأمانة العامة. القاعدة الثانية أن يعنى بذكر المناسبات بين الآيات، نعم. القاعدة الثالثة أن يعنى بذكر المناسبات بين الآيات، لأن في ذلك الإفصاح عن خصيصة من خصائص القرآن الكريم، وهي الإعجاز وللمناسبات في الكشف عن أسرار الإعجاز ضلع كبير. وقد اختلف مناهج المفسرين في هذه في هذين الآخريين، فمنهم من يذكر المناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة عليه، وبعضهم يذكر السبب أولا، السبب ولا المناسبة، سبب النزول ولا مناسبة النزول، أولا لأن السبب مقدم على إيه؟ على المسبب. والتحقيق في هذه المسألة التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذا ينبغي فيه تقديم السبب على المناسبة، لأن إيه مناسبة هذه الآية، إيه سبب نزول هذه الآية، تمام؟ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف وجه المناسبة على ذلك فالأولى تقديم المناسبة على سبب النزول لبيان تآلف نظم القرآن وتناسقه وأخذ آياته بعضها بعجز بعض. فهمتم هذا الكلام ولا نشرح؟ فهمتم ولا نشرح؟ نوضح. فهذا ينبغي الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا ينبغي في تقديم السبب، سبب نزول الآية على المناسبة. سبب نزول أن اليهود لما خانت العهد وقالت الوثنية أفضل من التوحيد، هذه خيانة للأمانة، فناسب ذكر الأمانة العامة وتذكير الأمانة العامة، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على على المقاصد، وإن لم يتوقف وجه المناسبة على ذلك فالأولى تقديم المناسبة على سبب النزول. إيه مناسبة نزول الآية عن سببها؟ المناسبة خيانة اليهود، تمام؟ لبيان تآلف نظم القرآن وتناسقه وأخذ آياته بعضها ببعض، أي نعم، عشان يبقى نظم بتاع القرآن واضح وجلي. القاعدة الرابعة للمجتهد في التفسير أن يجرد نفسه من الميل إلى مذهبه، مذهب بعينه كأيا كان، لأنه لو فسر القرآن وهو يتعصب لمذهبه إيه اللي هيحصل؟ سوف يلوي أعناق الأدلة كي تناسب مذهبه حتى لا يحمله ذلك على تفسير القرآن على حسب رأيه ومذهبه، ولا يزيغ بالقرآن عن منهجه الواضح وطريقه المستقيم. القاعدة الخامسة لمن أراد أن يفسر القرآن باجتهاده مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي، أن يراعي المعنى الحقيقي للآية والمعنى المجازي للآية، حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى إلى مجازه إلا بصارف، وليقدم الحقيقة الشرعية على على اللغوية، وكذلك الحقيقة العرفية المتعارف عليها عند الناس، وليراعي حمل كلام الله على معاني جديدة أولى من حمله على التأكيد، وليراعي الفروق الدقيقة بين الألفاظ، وهو طبعا قلنا لابد المفسر أن يكون ملما باللغة العربية بجميع أحكامها من النحو والصرف والبلاغة وغيرها. القاعدة السادسة مراعاة تآلف الكلام والغرض الذي سيق له، فإن ذلك يعينه على فهم المعنى المراد وإصابة الصواب. قال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. يعني النظم بتاع سياق الآيات، يعني سياق الآيات ماشية فين حتى وإن خالف النظم اللغوي، لأنه يخالفه أحيانا، تمام؟ القاعدة السابعة لمن أراد أن يجتهد في تفسير القرآن من عنده: يجب على المفسر البداء بما تعلق بالمفردات، أن يبدأ به ما يتعلق بالمفردات وتحقيق مع ما فيها، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب. الأول حاجة يتكلم عن معاني الكلمات، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب تركيبها، فيبدأ بالإعراب إن كان خفيا مش واضح يعني، ثم ما يتعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم ليبين المعنى المراد، ثم ما يستنبط من من الآيات من الأحكام والآداب، وليراعي القصد فيما يذكره من لغويات أو نحويات أو بلاغات أو أحكام أو بلاغيات أو أحكام، حتى لا يطغى ذلك على جوهر التفسير، كما أخذنا في التفسيرات الماضية الذي حول بعضهم حول التفسير إلى كتاب نحو، وآخر حوله إلى كتاب بلاغة وغير ذلك. القاعدة الثامنة والأخيرة التي ذكرها الشيخ في هذا الباب لكي نقوم بتحويله للمفسر لمن أراد أن يجتهد في التفسير، القاعدة الثامنة التحاشي عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوع والروايات المدسوسة من الأسرائيليات ونحوها، حتى لا يقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين السابقين من الموضوعات والإسرائيليات في أسباب النزول وقصص الأنبياء والسابقين وبدء الخلق والميعاد ونحوها، كما ذكروا كلاما كثيرا بهذا وأشياء لا يصدقها إيه؟ العقل من إيه؟ من الإسرائيليات، من إيه؟ من الإسرائيليات. نكتفي بهذا القدر، لأننا الأسبوع الماضي سوف ندخل على شيء جديد، وهو غلبة الضعف على التفسير بالمعروف وأسباب الضعف في التفسير بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.